بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في الخير بقلوب سليمة طيبة. سأل بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلب تقي نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فالتفاضل عند الله مداره على صفاء القلوب وطهارتها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أعظم الأمراض التي تتسلل على القلوب مرض الحسد، وهو من كبائر الذنوب. ولا نزال نذكر في دروسنا الكبائر القلبية، مر معنا الحديث عن الرياء والكبر والعجب، واليوم نتحدث عن الحسد. الحسد إخوة صفة ذميمة من أخص صفات اليهود، كما قال الله تعالى عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد من صفات المشركين، حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بل الحسد أيها الإخوة أول ذنب عصي الله به في السماء، لما حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام. وأول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض لما قتل ابن آدم أخاه، حسده فقتله. فالحسد صفة شنيعة، وحقيقة الحسد الإخوة أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن غيره. وهنا إذا خطر في قلبك هذا الخاطر، فإما أن تكره هذا الخاطر وتدفعه عن نفسك وتجاهد نفسك على تركه، فإذا فعلت هذا فأنت على خير والحمد لله. حتى لو شعرت بهذا الخاطر في قلبك، لكن تقول: اللهم طهر قلبي من الحسد، وتكره من نفسك هذا الخاطر، فلا تحاسب على هذا والحمد لله. لكن من خطر في قلب هذا الخاطر فاسترسل معه وأصر على هذا التمني، يتمنى زوال النعمة عن غيره، ويشعر في قلبه بكراهية لما يرى فلانا قد رزق هذه النعمة وفاقه فيما هو فيه، فإذا لم يعالج نفسه، لم يكره هذا الخاطر وأصر عليه، فهذا يحاسب عليه العبد، لأن هذا مثل العزم على المعصية. ثم في الغالب من لم يعالج نفسه من هذا الخاطر واسترسل معه وعزم عليه، تجده يظلم هذا المحسود، إما بالقول يتكلم عليه بما يضره، أو بالفعل ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: ومن شر حاسد. ما قال من شر حاسد وخلاص. لماذا؟ لأن الحسد يوجد في النفوس، لكن متى يضر؟ قالوا: من شر حاسد إذا حسد، يعني إذا أصر في قلبه على الحسد، أو تكلم وسعى بفعله في إيذاء المحسود، فهنا يقع الضرر على المحسود بإذن الله. والحسد الإخوة مركوز في نفوس البشر، كما قيل: ما خلا جسد من حسد، حتى قيل الفرق بينهما نقطة، جسد وحسد. سئل الحسن البصري رحمه الله: أيحسد المؤمن؟ قال: أين أنت من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، أبناء نبي، حسدوا أخاهم يوسف حتى ألقوه في الجب. لكن المؤمن يخفيه، يعني يجاهد نفسه على تركه، واللئيم يبديه. فالحسد الإخوة أمره خطير. لماذا؟ لأن داعي الحسد ينبع من طبيعة النفس البشرية. كيف ذلك؟ لأن الإنسان بطبيعته يحب الرفعة، يحب أن يتميز بين أقرانه، يريد أن يكون الأول السابق، هذا كل إنسان يحب هذا الأمر. فهنا يأتي الشيطان وتأتي النفس الأمارة بالسوء، فيقذف في قلب هذا الخاطر، يقول له: إذن تمنى زوال النعمة عن فلان حتى تنفرد بها، حتى تكون أنت المقدم فيها، فيقع الحسد. ولذلك الإخوة، لو نتفكر في حقيقة الحسد، هو في الحقيقة من حب الدنيا. الحسد معناه حب الدنيا وحب العلو في الدنيا، هذه حقيقة الحسد. مهما كانت صورة الحسد، لماذا؟ لأن الإنسان لماذا يتمنى زوال النعمة عن أخيه؟ لماذا؟ طيب أنت تريد مثل هذه النعمة، اسأل الله تعالى. أما أن تتمنى زوال النعمة عن فلان، فأنت تريد أن تسقط فلانا حتى تنفرد أنت فقط بهذه النعمة. لماذا تنفرد؟ حتى تتميز ويشار إليك بالبنان، قال: فلان هو الأول، فلان هو المقدم. إذن أنت تريد الدنيا، تريد العلو في الأرض، هذه حقيقة الحسد. ولهذا من أخلص لله لا يمكن أن يصر على الحسد في قلبه. إذا وقع الحسد بين طلاب العلم أو بين العلماء، فهذا يدل على أنهم أرادوا الدنيا، ما أرادوا العلم النافع. الحسد الإخوة يقع بين الناس الذين يشتركون في مقصد واحد أو هدف واحد. تجد التجار يتحاسدون فيما بينهم، التاجر ما يحسد العالم، التاجر ما يحسد الطبيب، لكن يقع الحسد بين التجار، يقع الحسد بين طلاب العلم، يقع الحسد بين أطباء، يقع الحسد بين الخدم فيما بينهم. لماذا؟ لأن الحسد كما قلنا حب الرفعة في الدنيا والتميز فيها، والدنيا تضيق بأهلها، واحد هو الذي يكون هو المميز، هو الذي يحصل على الرفعة والعلو على أقرانه، فيتزاحمون في إرادة السبق والتقدم، فيقع بينهم الحسد. كما قال الله تعالى عن إخوة يوسف، قال: لما خططوا ودبروا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم. هذا هو حقيقة الحسد، يخلو لكم، ما يريدون أحد أن يشاركهم في وجه أبيهم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. لكن لو نتأمل في الحقيقة، لماذا يضيق الإنسان على نفسه ويحسد غيره؟ رحمة الله واسعة، أنت ماذا ستستفيد إذا تمنيت زوال النعمة عن غيرك؟ تريد مثل ما لفلان؟ اسأل الله من فضله، رحمة الله واسعة. ولهذا يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهنا المقصود بالتمني التمني المذموم، وهو الحسد. قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. العلاج ماذا؟ واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. طيب يقول: قال أنا سألت ودعوت الله ما أعطاني. قال: إن الله كان بكل شيء عليما. سلم الأمر إلى علم الله وحكمة الله، ما تدري لعل هذه النعمة تكون سببا في فتنتك، فاقنع بما قدر الله لك. الإخوة، الحسد من أقبح ما في الحسد أنه في حقيقته اعتراض على قدر الله وحكمته وتحجير لرحمته جل وعلا. ولهذا تأمل لما قال الكفار حسدا، قالوا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش ينزل القرآن على محمد؟ لماذا ما ينزل القرآن على رجل من القريتين، يعني مكة أو الطائف، عظيم؟ لماذا اختار الله محمدا ما اختار أحد العظماء؟ ماذا قال الله تعالى؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذن الحاسد والعياذ بالله يحجر رحمة الله، كأنه هو الذي يريد أن يقسم رحمة الله، فهذا في اعتراض على حكمته ورحمته وقدره جل جلاله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولهذا قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا، ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. وهذا إذا تفكر في مسلم تنقبض نفسه عن الحسد. كيف تعترض على ربك المحسن الحكيم الرحمن؟ هو الذي أعطى فلانا بحكمته ورحمته، كيف بعد ذلك تتمنى زوال النعمة عن فلان؟ فهذا أقبح ما يكون في الحسد. ولهذا الإخوة، كان الحسد حقا من كبائر الذنوب، من الأمراض الخطيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، قال: البغضاء والحسد. قال: ألا إنها هي الحالقة، يعني البغضاء والحسد هي الحالقة. قال: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. يعني الحسد يذهب بدين المسلم وإيمانه. ولهذا روي في الحديث عند أبي داود، فيه ضعف لكن يستأنس به في هذا المقام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو روي أنه قال: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وجاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد مؤمن إيمان وحسد. إذا وجد الإيمان الصادق بالله وبحكمته ورحمته، لا يمكن أن يجتمع معه الحسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى التقاطع، يؤدي إلى الظلم، مفتاح كل شر بين الناس. وهناك الإخوة ما يشبه الحسد لكنه ليس مذموما، وهو الغبطة. الإنسان إذا رأى غيره رزق بنعمة، فلان أخذ شهادة عالية، فلان فتح الله عليه في العلم، فلان نجح في مشروع، فأحب أن يكون مثله أو أحسن منه بدون أن يتمنى زوال النعمة عنه، فهذا ما حكمه؟ جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، أو آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. تريد أن تكون مثل حافظ القرآن أو المتصدق في سبيل الله، فهذا طيب. لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا، لماذا؟ لأن الحسد الإخوة في حقيقته كراهية أن يتفوق عليك غيرك، فإذا تمنيت زوال النعمة عنه هذا هو المذموم، أما إذا تمنيت أن تكون مثله فهذا حسد محمود. سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسدا، وهو الذي يسميه العلماء بالغبطة، تغبطه على الخير ولا تتمنى زوال النعمة عنه، وهذا طيب. لكن الأرفع من هذا أن تسارع إلى ربك بدون النظر إلى الناس. مقام المسارعة يقولون أعلى من مقام المنافسة، وعجلت إليك ربي لترضى، كما كان حال الصديق أبي بكر رضي الله عنه لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: اليوم أسبق أبا بكر، يعني عنده منافسة وراد أن يتفوق على غيره، وهذا محمود. لكن الأعلى من هذا، جاء أبو بكر بكل ماله، ما نظر إلى أحد من الناس، سارع إلى ربه. والإخوة، من أراد أن يكون في قلبه حب الخير لإخوانه وما يتمنى زوال النعمة عنهم، بل يتمنى أن يكونوا خيرا منه، فعليه أن ينظر إلى نفسه دائما بأنه مقصر، وهذه حقيقتك، أنت أعلم بنفسك من غيرك، لكن ما تعلم ما في نفس فلان، ما تدري، يمكن فلان قلبه أرق منك، يمكن فلان عنده أعمال خفية لا تدري عنها، لكن أنت تعلم حقيقة أمراضك في قلبك وفي نفسك، تعلم حقيقة تقصيرك، فتنظر إلى نفسك دائما بعين الإزراء والتقصير والذنب، هذا يجعلك ماذا؟ تستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنك لا تزال مستمرا في الإقبال على الله والمسارعة إلى الله بدون أن تنظر إلى أحد، خلاص أنت تريد أن تنقذ نفسك. الفائدة الثانية أنك تتمنى لغيرك أن يكون أحسن منك، هذا هو النصح، تقول: أنا ما أتمنى لغير أن يكون مثلي، لأن أنا عندي أمراض في قلبي، أتمنى لغيري أن يكون أحسن مني. ولهذا كان محمد بن واسع رحمه الله من سادات التابعين يقول لابنه: وأما أبوك فلا كثر الله من أمثاله في المسلمين، مع أنه من سادات التابعين رحمه الله، هذا مقام عالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف إذا أحب لأخيه ما يحب أكثر، ما يحب يعني لنفسه، بل يحب له أكثر مما يحبه هو، فهذا يدفع الحسد من النفوس. وكذلك الإخوة، مما يدفع الحسد ذكر الموت، لأنه كما عرفنا الحسد حقيقته حب الدنيا والرفعة فيها، فإذا تذكرت الموت انكسرت نفسك. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. ثم أيضا إخوة، على الحاسد أن يعرف حقيقة الحسد، وأن حسده لن يضر المحسود إلا بإذن الله، بل يضر نفسه في الحقيقة، لأن قلبه يحترق كلما رأى فلانا يتنعم، يحترق قلبه، يمتلئ ألما وحقدا. ولهذا يقول معاوية رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، ليس في خصال الشر أعدل من الحسد. قال: يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. الحسد يقتل الحاسد من الألم والغم والهم قبل أن يضر المحسود. ثم إذا حسدت غيرك فأنت في الحقيقة تفوت على نفسك اللحاق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. إذا أحببته في الله حتى لو قصرت أعمالك، ما رزقت كما رزق فلان، فأنت في الحقيقة تلحقه بمحبتك. ثم من ما تعالج به قلبك، إذا خطر في قلبك خاطر الحسد فادع لأخيك المسلم بالخير وأثني عليه وأشكر سعيه وامدحه في المجالس، تكلف خلاف ما في قلبك، فتجد أن هذا الخاطر يزول بإذن الله ما دمت تدعو له. وبهذا يكون قلبك سليما من الحسد بإذن الله، وتجاهد نفسك وتدعو الله تعالى، بهذا ترتفع درجات لا يعلم بها إلا الله. نختم بالقصة التي تعرفونها، قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وإذا برجل من الأنصار غير معروف يعني بين الصحابة باجتهاد، أو يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وفي كل يوم يطلع هذا الرجل. عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يتعرف على سريرة هذا الرجل، أكيد عنده أعمال خفية عظيمة. فالمهم ذهب إليه وقال: أنا حصلت بيني وبين أبي خصومة، والمهم أضافه عنده في البيت، ما يريد إلا أن ينظر في عبادته، رآه ما يقوم الليل يتقلب يذكر الله ويصلي ركعات يسيرة، يوم يومين ثلاثة أيام. ثم أخبره بالحقيقة، قال: ترى أنا ما بيني وبين أبي قطيعة ولا شيء، لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وتطلع أنت. قال: ما عندي إلا ما رأيت. ثم قال له، قال: إلا أني إذا أويت إلى فراشي فلا يكون في قلبي على أحد من المسلمين غش ولا حسد أبدا. فقال عبد الله بن عمرو: قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يسلم قلوبنا من الحسد والبغضاء، نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا محبة لإخواننا، نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا خيرا وإحسانا ومحبة للمسلمين وللناس، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.